إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أشاد الرئيس العراقي صدام حسين بخبرائه العسكريين لتطوير أسلحة متطورة بخبرات محلية، الأمر الذي يساعد في مواجهة تهديدات المعتدين على حد تعبيره. الرئيس العراقي أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع عقده مع وزير التصنيع الحربي عبد التواب ملحويش وعدد من الخبراء في الصناعات الحربية. في سياق ذاته، وجه وزير الخارجية ناجي صبري الحديث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، طالبه باتخاذ إجراءات تضمن وقفا فوريا لما وصفه بانتهاك الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية للأجواء العراقية. في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل أمر مفروغ منه، لكنه أوضح أن بريطانيا لم تتخذ حتى الآن أي قرار في شأن استخدام القوة العسكرية لإطاحة النظام العراقي. على صعيد ذي صلة، حظ زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين البريطانيين تشارلز كينيدي حظ بلير على عدم دعم الولايات المتحدة في حال قررت الأخيرة مهاجمة العراق، مشيرا إلى عدم وجود أدلة تثبت اصطلات بين العراق وتنظيم القاعدة الذي يقوده السعودي المنشق أسامة بن لادن. غداة هذه التصريحات، أكدت صحيفة أسبوعية بريطانية أن أجهزة استخبارات غربية رصدت خلال عمليات استطلاعية جوية قوات من الحرس الجمهوري في مناطق تقع شمال العراق وتنتشر فيها عناصر مسلحة تابعة لجماعة أنصار الإسلام التي يشتبه في وجود صلات بينها وتنظيم القاعدة. أفادت وكالة فرانس بريس بأن تشدد الادعاء العام الأمريكي في طلب حكم الإعدام ضد برايان ريغان المتهم بالتجسس سببه أنه اختار دولة مثل العراق للتجسس لحسابه. مسؤول في وزارة العدل الأمريكية قال إن هذه أول مرة منذ 50 عاما يطلب الادعاء العام بإعدام متهم بالتجسس. وفي عمان، أفادنا مراسلنا بأن السلطات الأردنية المعنية اضطرت إلى تمديد المهلة الأخيرة للتقدم بعروض لمد أنبوب للنفط بين الأردن والعراق بسبب عدم تقديم أي عرض حتى الآن. أكدت مصادر في أربيل أن قوات ما يسمى بجيش القدس قامت بحملات في مدينتي كركوك والموصل. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، وافانا قبل قليل مراسلنا في القاهرة أحمد رجب بالتقرير التالي عن تصريحات أدلى بها قائد عسكري أمريكي بارز في العاصمة المصرية بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك.
أعلن القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية تومي فرانكس أن مسألة العراق ليست لها علاقة بالحملة الحالية ضد الإرهاب، وأضاف إن الحملة بدأت بأفغانستان لتدمير شبكة القاعدة ونظام طالبان الحاكم لأنه كان يؤوي الإرهابيين. وأوضح أن تعاون آخر يتم حاليا مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لمواجهة الإرهاب في اليمن. جاء ذلك عقب استقبال الرئيس المصري حسني مبارك للمسؤول العسكري الأمريكي بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق حمدي وهيبة وأعضاء الوفد الأمريكي المرافق. وحول ما إذا كان الحديث عن العراق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية قد تأجل بسبب أحداث الشرق الأوسط، قال فرانكس إن الولايات المتحدة لم تتخذ أي قرار بشأن العراق بعد، وبالتالي ليس هناك تأجيل لأي قرار من الولايات المتحدة في هذا الشأن بسبب الشرق الأوسط. وتأتي زيارة فرانكس القاهرة في إطار جولة تشمل السعودية والكويت وبريطانيا. ونفى القائد الأمريكي أن يكون حاملا لخطط خاصة حول دولة بعينها أو برنامج معين خلال جولته الحالية في الدول الأربع وقال إن بلاده مهتمة بالاحتفاظ بالعلاقات الأمنية والعسكرية مع هذه الدول وبخاصة مصر والسعودية والكويت، وقال إن زيارته للمنطقة روتينية في إطار التشاور بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. وأشار فرانكس إلى أن حملة واشنطن ضد الإرهاب ستحتاج إلى معالجة الأمور في عدد كبير من الدول وليس أفغانستان فقط، والتي ذكر أن أهداف الحملة فيها لم تتحقق جميعها، ولذلك فإنها ستستمر على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر، وينقل مختارات مما ينشره كتابهم من مقالات تعبر عن آرائهم في شؤون العراق.
مستمعين الكرام، في حلقة اليوم من برنامج عراقيون في المهجر تستمعون إلى حوار مع طبيب عراقي يقيم في الولايات المتحدة. لكن قبل ذلك إليكم هذه القصة المأساوية عن عائلة الزبيدي العراقية. منذ العام الماضي والأخبار لم تتوقف عن مصائر لاجئين عراقيين تشبثوا بجميع الوسائل للوصول إلى دول تقبل إيواءهم، وخلال محاولاتهم هذه تعرضوا لشتى المصاعب والمعاناة، وفقد كثيرون منهم حياتهم. بين الدول التي قصدها عراقيون بأمل بدء حياة جديدة فيها، انفردت أستراليا باتخاذ إجراءات وصفها كثيرون بأنها قاسية جدا، في مسعى من سلطات هذه الدولة إلى وقف تدفق العراقيين بحرا على القارة السادسة. صحيفة The Age الأسترالية نشرت أمس تقريرا تحدثت فيه عن مأساة بعض العائلات العراقية. الصحيفة تحدثت عن سيدة عراقية ما زالت تنتظر موافقة السلطات الأسترالية لقبولها للانضمام إلى ابنتيها الصغيرتين بعدما نجت الأم من حادث مروع لغرق سفينة كانت تحمل 300 شخص خارج المياه الأسترالية. البنتان أنفال في التاسعة ونبأ في الثامنة شاهدتا أمهما نجاح الزبيدي التي تبلغ 26 من عمرها، شاهدتاها للمرة الأخيرة قبل 18 شهرا في إيران. وتقول أنفال التي تعيش الآن مع جدها وجدتها في مدينة أديلايدا الأسترالية، تقول إنها تتذكر عناقها مع أمها وشقيقها الرضيع في تشرين الأول عام 2000. أنفال أشارت بأصبعها إلى صورة شقيقها وقالت إنه مات غرقا في حادث السفينة، ثم أشارت إلى صورة أخرى لخالها حيدر الزبيدي وقالت إنه مات أيضا في الحادث نفسه، وكان حيدر يبلغ 22 من عمره. كما غرقت الشقيقة الثالثة لأنفال واسمها نجلاء. الصحيفة الأسترالية قالت إن عائلة الزبيدي فقدت نصف أعضائها خلال رحلتها التي استغرقت 7 سنوات، وبدأت من العراق إلى أستراليا في عام 1995 عندما توجهت العائلة إلى إيران أولا. وبعد 4 سنوات قاسية في إيران قررت العائلة المخاطرة بالسفر بحرا بطريقة غير شرعية قاصدة أستراليا، وبقية القصة معروفة. صحيفة ذي ايج نقلت عن الناطق باسم وزير الهجرة الاسترالي فيليب رودوك ان الناجين من حادث الغرق سيقبلون في استراليا اذا ثبت ان لديهم اقارب فيها، وتوفرت فيهم شروط اخرى وتعتبرهم مفوضية اللاجئين في اندونيسيا متمتعين بصفة لاجئين. سيداتي وسادتي، ما زلتم مع برنامج عراقيون في المهجر، وهذا مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي في هذا الحوار مع طبيب عراقي يقيم في الولايات المتحدة.
برنامج عراقيون في المهجر يضيف الطبيب أثير عبد المنعم، فأهلا ومرحبا للدكتور أثير عبد المنعم.
أهلا وسهلا بك أستاذ.
دكتور أثير، نبدأ معك من البداية كما يقولون، من الينابيع، من أي مدينة أنت وما هو أو سنة تخرجك ومن أي جامعة تخرجت قريبا؟
أنا من مدينة بغداد، مدينة الثورة، مواليد 56. أكملت دراستي في كلية الطب جامعة بغداد وتخرجت عام 1980.
من تخرجك اختصاصك شنو دكتور؟
والله اختصاصي طب أطفال.
نعم. من بعد تخرجك
زرت للخدمة العسكرية، الخدمة الإلزامية أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
نعم.
وعملت في وحدة ميدان طبي الأولى، الفرقة الأولى، وبعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية وبدأ حرب الخليج في الكويت.
نعم.
عملت في مستشفى القادسية في مدينة الثورة.
نعم. مستشفى القادسية
للأطفال.
نعم. ممكن تحدثنا عن أوضاع الصحية في مدينة الثورة، وهي مدينة تضم أكثر من مليونين مواطن، وخاصة أنه هذه مدينة شعبية وتتعرض لها كثير من الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
مدينة الثورة هي أكثر من مليونين، حوالي 4 ملايين شخص.
نعم.
لم يكن الإحصاء في بغداد إحصاء دقيقا.
نعم.
مدينة الثورة مدينة كبيرة، وأغلب الناس اللي موجودين فيها هم من المحافظات الجنوبية، وخصوصا محافظة العمارة والبصرة والناصرية.
نعم.
وهذه فئة من المجتمع العراقي من الجنوب
تعرضت إلى
اضطهاد كثير،
والستينات
تعرضت إلى اضطهاد كثير من قبل السلطة البعث.
نعم.
لأنهم يطالبون في قصد من الحرية وليس بالحرية كاملة، لأنهم من الجنوب، فأوضاعهم جدا سيئة.
نعم.
الخدمات معدومة إعدام نهائي الخدمات.
نعم.
الأوضاع الأمنية مشتتة.
نعم.
بالنسبة للمستشفى، لا نتحدث عن المستشفى،
الوضع يعني الأطفال المراجعين لكم، طبعا كلهم أطفال لأن أنتم مستشفى أطفال، يعني نسبة الأطفال، الأوضاع داخل المستشفى، الأدوية توفرها من
والله آلاف الأطفال هم راحوا ذهبوا ضحية النظام.
نعم.
لأن الحصار ليس الحصار من العالم، وإنما الحصار من داخل النظام، لأن الأدوية موجودة مليانة في المخازن.
نعم.
كل الأدوية موجودة.
نعم.
ولكن النظام يرفض يصرفها.
نعم.
ولما طالب الدكتور طلال آلو اللي هو مدير المستشفى ورجل معروف.
نعم.
دكتور عريق يعني وعنده خبرة كلش عميقة.
شو اسمه
بالأطفال؟
شو اسمه
الدكتور طلال آلو؟
نعم.
اي، فعندما بدا
يشتغل طالب
هو مدير المستشفى مال المستشفى القادسية للأطفال،
ولا سابقا؟
سابقا.
نعم.
فلما وجه انتقادات الى السلطه.
نعم. الى السلطه او الى اداره
المستشفى وصل الى السلطه يعني. وبعدها اطيل من المستشفى.
نعم.
لهذا السبب، لانه اراد كلمه يقول كلمه حق.
نعم.
يوميا تموت عشرات الاطفال في المستشفى.
نعم.
من الجفاف.
نعم.
من لأن عدم تجهيز المستشفى بالمواد اللازمة.
نعم.
الإسعافات الأولية. نعم. والمواد الطبية.
نعم.
وكلها موجودة، ولكن النظام يستخدمها الأطفال وتطبق في المخازن وتصبح إكسباير يعني.
نعم. تخرب. دكتور، بعد دكتور طلال قال له منو أصبح مدير المستشفى؟
بعدين هم أتوا واحد من عصابة النظام.
نعم.
طبيب، ليس طبيبا، أتصور أنه مضمد يعني.
نعم.
وكان يتحكم في المستشفى.
نعم.
يتحكم في الأطباء، يتحكم في المضمدين، يتحكم في الأمور الطبية، يتحكم في المختبرات.
نعم.
يتحكم في كل شيء.
نعم.
وكأنه هو يتملك المستشفى.
نعم. دكتور كيف سافرت انت او الاسباب اللي دعتك الى سفرك؟ يعني هل تعرضت انت الى مضايقات؟
والله بدك تقول مضايقات وكفت على حياتي وحياه اطفالي زوجتي واهلي، فحاولت ان ارشي حوالي 4 ملايين دينار ما يعادل حوالي 3000 دولار او اكثر.
نعم.
وذهبت الى الاردن.
نعم.
وبقيت في الاردن اعمل في احدى المستوصفات في احد المحافظات الاردنيه.
نعم.
وبعدها قابلت الامم المتحده.
نعم.
وحصلت على الموافقه من الولايات الامريكي وجيت لامريكا.
نعم. الان انت في امريكا قطع لك؟
صار لي في امريكا 5 سنوات.
5 سنوات يعني انت الان عندك الجنسيه الامريكيه؟
نعم.
ماذا تعمل الان؟ يعني تعمل
في والله حين وصولي الى امريكا درست في جامعه سون نيويورك.
نعم.
وحصلت على البورد الامريكي قطاع.
نعم.
طب الاطفال وحاليا اعمل في مدينه ديترويت ميشيغان.
نعم.
في طبيب أطفال في اختصاصي. نعم. في المنطقة العربية في ديربون.
يعني مراجعيك أغلبهم من العراق؟
مراجعيني مو أغلبهم وما أقول لك كلهم من العراقيين.
نعم.
نعم.
هل هناك يعني معاناة نقدر نقول عليها فلاش باك بنرجع لورا لها تأثير يعني من تلك العذابات الأولى أو تلك الأمراض الأولى؟ ممكن نتحدث عن أنه هذه اجت مع المواطنين العراقيين هنا؟ يعني بمعنى هل الاطفال العراقيين الان هم يستعيدون ما عانوه في العراق الان في اوضاعهم الان صحيح؟
بالتاكيد، لان اغلب الناس اللي جات تجي خصوصا في المراحل المتاخره يعني قبل سنه او سنتين او في الوقت الحاضر في الايام هذه.
نعم.
لما نعمل الكشف على اي مريض سواء كبير او صغير اغلبهم نلقى عندهم الداء الكبد الالتهاب الكبد الفيروسي.
نعم.
وهو سبب سوء التغذيه.
نعم.
والسوء وتلوث البيئه اللي موجود بالعراق.
نعم.
بعد حرب الخليج.
نعم.
والاغلبيه يعانون من امراض الفشل الكلوي.
نعم. طيب دكتور انت هذا في مجال الاطفال، في مجال الكبار على الرغم من انت دكتور يعني غير دكتور طبيب نفساني يعني بس انتم بالتاكيد كاطباء تحدثون، هناك نسبة كثيرة من العراقيين مصابين بالأمراض النفسية، هذا تأكيد
شيء بالتأكيد يعني، ولأن هاي الحالات أساسها الضغط.
نعم.
الضغط والغربة، أغلب الناس اللي حصل لها قتل.
نعم.
وحصل لها يعني مثلا أنا أعرف شخص.
نعم.
صدام عندهم أولاد اثنيناتهم وهو هنا يعني لا إله ولا قوة.
نعم.
ما حصل لي إنه صار بداء الشيزوفرينيا وحاليا وضع الصحي كلش تعبان.
نعم.
وقبلها شخص اللي اسمه جاسم الوحيلي والطب العام يعني هو نايم على فراش التوصيل.
نعم.
والسبب السكتة القلبية وبعدين طلع عدة فرشاد عضل على قلبه ميت لأن شني عانى لأنه لم يرى أطفاله طيلة 11 عام.
نعم.
وأغلبهم الحالات النفسية مثل البارونية والشيزوفرينيا وأمراض غريبة ذي.
نعم دكتور أنت الآن علاقاتك مع العراقيين شلون
تعالج؟ والله أنا علاقاتنا علاقات كأنما علاقاتنا بالجنوب العراق علاقات أخوية.
نعم.
علاقات تحمل الود العراقي.
نعم.
والإلفة العراقية واغلب الحالات حتى اللي يعني لا ما عنده مبلغ العلاج او ما عنده مديكير طبي من قبل الصحه الامريكيه.
نعم.
نعالجه ببلاش.
نعم.
بالاضافه لانها توجد يعني اذا قلت رقم خيالي انه الاطباء العراقيين موجودين حوالي اكثر من 1000 طبيب.
وين؟
هنا في مدينه في ولايه ميشيغان.
في ميشيغان فقط؟
نعم.
نعم.
زين عندك انا كانت عندي زياره قبل حوالي 6 شهور الى مستشفى سان جوزيف هوسبيتال في ولايه نيو جيرسي باترسون.
نعم.
في احد المستشفيات هناك توجد اكثر من 600 طبيب عراقي.
طيب دكتور اكيد شو اللي يجبر عراقي مثلك طبيب وعنده هذه الخبره وعنده شو اللي يجبره تتزور جواز سفر مثلا وتطلع او شو اللي يجبر الاف الاطباء العراقيين ان يطلعون يعني؟
ولا استاذ حسون الصراحه انت تعرف يعني لا تبقى ما بقت كرامه للعراق بالعراق. لا بقت كرامه. الخوف في كل مكان، الرعب يستدب في كل مكان، لا طرق عليك الباب، انت لا تعرف مصيرك اين تذهب، ترتكب لا ترجع. فالعراق مدينة مشهورة أصبح بالنسبة للعراقيين.
طيب الآن إذا حدث ما تتمناه وحدث التغيير اللي أنت الآن طالب به أو تتأمله، ماذا سيكون موقفك؟ هل ستعود للعراق أم ستبقى هناك؟ ما أعرف.
والله
عندك بزنس عيادة وعندك 3-4 سيارات وألاحظ أيضا الحمد لله
والله الحمد لله والشكر هنا حياتنا حلوة، الامان موجود فضل القانون فضل الحكومه الامريكيه، الحريه موجوده، احترام الراي، احترام الفكر، احترام كرامه الانسان. لا يوجد فرق بين امريكي وعراقي وفرنسي واي شخص، لان امريكا بلد الجنسيات. فالحريه وحرمه الانسان موجوده والانسان حر يعيش كريم. افعل ما تشاء في امريكا.
هذا يعني انت ما تعود
أنا هذا الشيء أحبه وتعودت عليه، بس لكن بلدي محتاجني، بلدي يريدني، ويا ريت تبدأ تحت الصفر، وإن شاء الله تحت الصفر حسب ما سمعنا قريبة جدا إن شاء الله.
نعم.
وراح يتغير النظام وإن شاء الله نرجع ونبني بلدنا ونعمر بلدنا، نبني المستشفيات ونزيد العلوم الطبية اللي استقرناها بالفترات الأخيرة، خصوصا الأجهزة الطبية والمعلومات الطبية كانت
على ذكر العلوم الطبية. دكتور عثير، هل لاحظت أنه كثير من الأمور فاتتك كنت في العراق؟ يعني
بالتأكيد، لا أزال أدرس، لا أزال أقرأ، يعني لا أزال أنا عند امتحانات، لا أزال أكمل، يعني
نعم.
معلومات كلش بعيدة.
إذن الأطباء الآن موجودين في العراق هم بحاجة كبيرة إلى المعلومات الجديدة المستجدات في الاختراعات والاكتشافات الطبية.
ومو بس انا راح ارجع، يعني انا سمعت من زملاء الاطباء يعني في كل مكان في امريكا اللي زرته انهم كلهم يتحمسون للرجعه للعراق، واغلبهم امورهم زينه، وحتى مستعدين يشترون الاجهزه الطبيه مثل اجهزه السي تي سكان اللي ما موجوده بالعراق، كان جهاز واحد من مدينه الطب احترق وبعد ما حد صلحها، واجهزه الام ار اي وغيرها كلها مفقوده عندنا.
احنا كان بودنا دكتور عثير يعني نكمل هذا الحديث الجميل وياك، بس تعرف للوقت كما يقولون سيف، ونحن نشكرك جدا ونتمنى أن تحقق أعمالك أنت وزملائك الأطباء العراقيين. شكرا جزيلا،
وإن شاء الله نشوفك في الغداء.
شكرا جزيلا،
تحياتي.
شكرا جزيلا. صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
بحثت الحكومة الإسرائيلية الموقف من اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في جنين، في الوقت الذي يستعد الفلسطينيون للقيام بتظاهرات في يوم الغضب غدا. وأفانا بالتفاصيل مراسلنا في القدس كرم منشي.
بحثت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية اليوم موضوع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق عن المأساة المروعة التي وقعت في مخيم جنين، كما وصفها المبعوث الأمريكي مساعد وزير الخارجية ويليام بيرنز بعد زيارته للمخيم نهاية الأسبوع. إلا أن البحث طال بعض المقترحات المتعلقة بإنهاء مشكلة المقر الرئاسي الفلسطيني المحاصر في رام الله، وخاصة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة فجر اليوم، واستكمال الانسحابات من المدن الأخرى في الضفة الغربية والمرابطة في المناطق المسيطرة خارج المدن. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مقترحات تدعو إلى إبعاد الرئيس ياسر عرفات عن المناطق الفلسطينية ونقله إلى إحدى الدول العربية برزت في جلسة الحكومة اليوم. من ناحية أخرى، وبعد الخطاب الأسبوعي للرئيس الأمريكي جورج بوش ليلة أمس، والذي دعا فيه إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى الاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة على حد تعبيره من شأنها إنهاء موجة العنف والأحقاد والتوجه نحو اتفاقية سلام، عادت النشاطات بل والمناقشات في الأروقة السياسية الإسرائيلية حول ما يسمى بالأفق السياسي ووضع برنامج محدد لاتفاقية سلام، حيث أن وزير الدفاع فؤاد بن إليعزر رئيس حزب العمل المشارك الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية لم يستبعد في حديثه صباح اليوم مع الإذاعة الإسرائيلية حدوث تغييرات بالنسبة لهذه الحكومة دون أن يتطرق إلى التفاصيل. على كل حال، ليس من شك في أن الانتهاء من الانسحاب من مدن الضفة الغربية ووقف التدهور الأمني والعزم الأمريكي على مواصلة الجهود لإعادة الساحة الفلسطينية الإسرائيلية إلى إطار العمل السياسي قد تفتح الطريق أمام انفراجات في الأسابيع القريبة. من ناحية أخرى، رحبت القيادة الفلسطينية ببعثة الأمم المتحدة واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح. أما اتحاد عمال فلسطين فقد دعا يوم الثلاثاء بعد غد إلى مسيرات شعبية في إطار يوم الغضب كما جاء في بيان الاتحاد.
أخي العامل، أختي العاملة، في الوقت الذي نتصدى فيه شعبا وقيادة للهجمة العدوانية الشرسة التي يقودها الوحش النازي شارون ضد وطننا فلسطين وضد قائد مسيرتنا الوطنية الرئيس ياسر عرفات، يدعوك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المشاركة في مسيرة الغضب لسيرة الصمود والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين. أخي العامل أختي العاملة، اهتف بصوتك القوي، فليرحل الاحتلال عن أرضنا لتتوقف حرب الإبادة الشارونية ضد مدننا وقرانا، ضد إنسانيتنا وإنساننا الفلسطيني وضد سيادتنا الفلسطينية. اهتف بصوتك عاليا ليفك الحصار عن قيدنا وكبيرنا وزعيمنا الرئيس البطل ياسر عرفات. إن يوم الثلاثاء الموافق 23 من أبريل عام 2002 هو يوم صرخة العمال، عمال فلسطين وشعب فلسطين، صرخة الغضب والصمود والمقاومة في وجه المحتلين الإسرائيليين الطغاة. فلنهتف بصوت واحد وليسمع الجميع في هذا العالم إرادة عمالنا البواسل، عمالنا المناضلين، عمالنا الصامدين بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. فليسمع الجميع ويرى إرادة الطبقة العاملة الفلسطينية، وهي تشارك شعبنا في الصف الأول وفي الخندق الأمامي للنضال والصمود والمقاومة من أجل هزيمة عدوان شارون وحكومته اليمينية المتطرفة في إسرائيل. أقسمت بالمقاومة، أقسمت لا مساومة. المجد لشعبنا الفلسطيني، المجد للمقاومة. ناس صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
رئيس اتحاد عمال فلسطين راسم البياري شن هجوما على الولايات المتحدة وبريطانيا ودعا الزعماء العرب الى العمل اكثر لمساعدة الشعب الفلسطيني.
فيش اشي ما ظلش في هذا الوطن ما تدمرش نتيجة العدوان الامريكي البريطاني الاسري على الشعب الفلسطيني. بريطانيا تتحمل مسؤولية كبيرة جدا بحق القضية الفلسطينية، هي سبب رئيسي في نخبة هذا الشعب الفلسطيني، يجب ان تتحمل مسؤوليتها. انا بقول كمان امريكا هي التي شاركت بدباباتها بصواريخها بجنودها بالمدرعات، هي التي قتلت وارتكبت المجازر في جنين وفي قلقيدة وفي نابلس وفي غزة وفي رفع وفي قنين، هي امريكا وليس اسرائيل. اسرائيل هي ذراع لامريكا. وامام مرأة الامم المتحدة كوفي عنان يطالب بحماية دولية، امريكا تهدد بالرفض. ماذا يعني للعالم؟ اما قرارات الشرعية دول تطبق على العراق وعلى ليبيا وعلى الدول العربية الفقيرة وعلى الشعب الفلسطيني. انا بقول انه مطلوب من حكامنا وزعمانا العرب احترام ان يرتقوا اكثر لاشقائنا العرب. احنا بدنا نحاول قدر المستطاع انه نعتمد على ذاتنا وفق امكانياتنا، بدنا نشد انه يفتح اصوات العمل العربية امام العمالة الفلسطينية الماهرة التي تناسب سوق العمل العربي. النقطة ان يفتحوا اسواقهم التجارية امام الصناعات التحويلية والصناعات الاساسية الفلسطينية حتى نعزز فرص العمل القائمة. وبالتالي كمان احنا نقول يا ريت ان نجد دعم مالي من اجل خلق فرص عمل او خلق فرص عمل طوارئ او فرص عمل دائمة، اي بمعنى تقوية المؤسسات ايضا النقابين المتواجدة على الارض الواقع وتأهيل اعضائها وتأهيل العمال، وايضا كمان بناء مؤسسات اقتصادية تعتمد بشؤون الفرد الفلسطيني وهذا الشعب الفلسطيني، حتى نعتمد على ذاتنا ويكون لنا علاقة متينة وقوية مع السوق العربي الاقتصادي وايضا مع سوق العمل العربي. وانا براشد العمال الفلسطينيين وبقول لهم انه يجب يوم الثلاثاء ان يتوجهوا الى هذه المسيرة ليعبروا عن غضبهم وعن رفضهم وان يسمعوا صوتهم الى الشارع العربي ويشكروا ايضا الشعب العربي والاسلامي وان يوجهوا كلمتهم الى الزعماء العرب والحكام العرب والملوك والرؤساء وان يناشدوهم لكي يقوم بالواجبات المطلوب مستوى الجريمة والحدث الذي يحدث من قبل هذه الحكومة ضد الشعب الفلسطيني وضد القضية الفلسطينية. وبالتالي مطلوب لهذا العالم الفلسطيني أن يسمع صوته لأنه يعيش في ضائقة اقتصادية له أكثر من 19 شهر، والمطلوب لإخواننا المتبرعين ومن الشعب العربي أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا العامل الصامد، هذا العامل الذي عليه اتكال كبير في بناء مؤسسة الوطن في الدفاع عن هذه الأرض وعن مصانعها وعن مزارعها.
كان هذا راسم البياري رئيس اتحاد عمال فلسطين. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيداتي وسادتي، أزمة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش. صحيفة واشنطن بوست تناولت هذا الموضوع في تحليل قرأه أكرم أيوب ويعرض له فيما يلي.
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم مقالة حول سياسات الإدارة الأمريكية استهلته بالإشارة إلى أنه بالرغم من التأييد الواسع للأداء المتشدد في السياسة الخارجية خلال الأشهر الستة الأولى التي أعقبت هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية، إلا أن الرئيس جورج بوش وجد نفسه فجأة متهما بالقيادة المترددة وبعدم امتلاك استراتيجية متماسكة في مواجهة الأزمات الدولية. الصحيفة أشارت إلى أن المؤيدين لإسرائيل والمحافظين والدول العربية المناصرة للفلسطينيين اتهموا سياسة بوش الشرق أوسطية بكونها غير فعالة وتفتقد إلى الإقناع والوضوح والثبات. ويلفت عدد من المطلعين على شؤون السياسة الأمريكية إلى الخلافات العميقة بين أعضاء الإدارة، وأن مجموعة من كبار المسؤولين أشاروا إلى جاهزية هجوم ضد العراق في الوقت الذي أكدت فيه مجموعة أخرى من المسؤولين للحلفاء الذين انتابهم القلق لهذا الأمر بعدم وجود خطة معدة للهجوم. وفي الوقت عينه قامت الإدارة الأمريكية بتغيير الأسباب الداعية للتخلص من الرئيس العراقي صدام حسين بحسب تعبير الصحيفة. زعماء الحزب الديمقراطي وعلى الرغم من معرفتهم بشعبية الرئيس بوش أخذوا في طرح انتقادات تتصف بالحذر، وتنقل الصحيفة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جوزيف بايدن وهو من الديمقراطيين إشارته إلى أداء الإدارة خلال المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي هوغو شافيز بأنه لم يكن ملائما إلى حد ما. وعلى الرغم من عدم تردد أعضاء الكونغرس من الحزبين من إبداء استيائهم من طريقة معالجة الإدارة لأزمة الشرق الأوسط، إلا أن غالبيتهم امتنعوا عن مهاجمة أداء الرئيس السياسي. لكن الزعيم المحافظ لمجموعة مسيحية بات روبرتسون ذكر أن الرئيس بوش ارتكب خطأ كبيرا في تساؤله عن العمليات العسكرية الإسرائيلية وفي تعامله مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بحسب تعبير الصحيفة. وتطرقت واشنطن بوست إلى دعوة الرئيس الأمريكي للزعماء العرب بالاختيار وبعدم تقديم الدعم للإرهاب وبممارسة الضغوط على عرفات. لكن عددا من كبار المسؤولين العرب أشاروا إلى أن بوش عليه عدم توقع الإذعان لمطالبه خلال اجتماعه هذا الأسبوع بالعاهل المغربي محمد السادس وبولي العهد السعودي الأمير عبد الله. المسؤولون العرب ذكروا بأن الزعيمين سيحذران بوش من أن رفضه أو عدم قدرته على السيطرة على إسرائيل قد أدت إلى تدمير أغلب إن لم يكن جميع المكاسب التي تحققت على صعيد العلاقات الأمريكية العربية. وفيما يتعلق بقدرتهم أي زعماء العرب على قمع التطرف الإسلامي الذي ظهر بعد الحادي عشر من أيلول على حد قول الصحيفة. وقالت الصحيفة أن التساؤلات والانتقادات التي ساقها العديد من المسؤولين والخبراء والدبلوماسيين تجاوزت الأداء السياسي للإدارة الأمريكية إلى مجموعة واسعة من المجالات. وتناولت الصحيفة في هذا الشأن مسألة إعادة إعمار أفغانستان التي لم تتحقق حتى الوقت الحاضر، والخلاف مع الحلفاء حول الوضع الأمني المتدهور هناك، والاتفاقات التجارية التي لم ترى النور والتي تعهدت بها الولايات المتحدة مع عدد من البلدان، إضافة إلى التعهدات الموقوفة مع المكسيك بخصوص مسألة المهاجرين والعلاقات التي تعرضت للمد والجزر مع كوريا الشمالية. وقالت الصحيفة أن العديد من المصادر ترى في بوش رئيسا محاطا بمستشارين على خلافات فيما بينهم وبضغوط سياسية داخلية متقاطعة. وقد حدا هذا بالمستشار السياسي للبيت الأبيض كارل روف إلى التحذير من أن التعامل مع عرفات تسبب في تغيير طفيف في آراء المساندين للجمهوريين. ونقلت الصحيفة خشية رئيس الهيئة الاستشارية لشؤون المخابرات الأجنبية برنت سكوك كروفت من مخاطر تبني الإدارة لمهام عديدة، مشيرا إلى احتمالات أن تصبح الحرب على الإرهاب مسألة بالغة التعقيد. كما نقلت الصحيفة عن جيمس شتاينبرغ الذي يرأس برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينغز إشارته إلى أن الفريق العامل مع بوش لم يصل بعد إلى كيفية التعامل مع تحديات عدة في السياسة الخارجية، لافتا إلى تولي الوزراء البت في العديد من القضايا وإلى وجود خلافات مستحكمة بين المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع على وجه الخصوص، وإلى عدم توافر سياسات محكمة واستراتيجيات تقع خارج نطاق مبدأ محاربة الشر الذي نال اهتمام الإدارة الأعظم. لكن مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس ترفض الانتقادات التي تصف الأداء السياسي للإدارة الحالية بأنه أداء هواة، مشيرة إلى الخبرة التي تمتلكها الإدارة في مجال السياسة الخارجية وإلى كون الرئيس بوش يقود حربا بارعة ضد الإرهاب وإلى أنه تمكن من تغيير طبيعة العلاقة مع روسيا وإلى نجاحاته في السياسة الخارجية في أرجاء العالم. ولفتت الصحيفة إلى وجود القلة من الناس الذين يعارضون ما أشارت إليه رايس فيما يتعلق بتدمير البنية التحتية لطالبان والقاعدة في أفغانستان والعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وروسيا ومن طوت عليه من تعاون الرئيس فلاديمير بوتين بخصوص الحرب ضد الإرهاب والاتفاقات الثنائية للحد من التسلح، وأن نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الخارجية كولين باول ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد يمتلكون خبرة واسعة من خلال عملهم في إدارات سابقة. وقالت الصحيفة إن هؤلاء المسؤولين يتفقون على الأهداف بشكل عام، لكنهم غالبا ما يختلفون على التكتيك السياسي، وأن الخبرة الطويلة التي يمتلكونها تخول لهم هذا الاختلاف. وأشارت الصحيفة إلى أن النجاحات خارج نطاق الحرب على الإرهاب وروسيا لا يمكن التعرف عليها بسهولة، وإلى أن العديد من المسؤولين والخبراء أعربوا عن قلقهم بشأن العراق والشرق الأوسط على وجه الخصوص. ففي تركيزها الأول على العراق أكدت الإدارة على التهديدات التي يشكلها تطوير صدام المزعوم للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية. أما بعد هجمات أيلول فإنها سعت لكنها فشلت في العثور على قرائن تربط العراق بالقاعدة أو بالإرهاب عموما وبظهور الأنثراكس في الولايات المتحدة، وهكذا تحول السبب الداعي للإطاحة بصدام إلى القول بأن امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل قد يدفعه في يوم ما إلى تسليمها إلى الجماعات الإرهابية. كما ربط بوش مؤخرا بين العراق وبين انفجار العنف في الشرق الأوسط، متهما صدام بتشجيع التفجيرات الانتحارية في إسرائيل عن طريق منح الأموال إلى عوائل الشهداء من الفلسطينيين حسب تعبير الصحيفة. وأضافت الصحيفة بأن السعودية ودول الخليج الأخرى تقوم بتقديم الأموال للفلسطينيين، لذا فإن مستشاري الرئيس الأمريكي من الذين يفضلون القيام بعمل عسكري ضد صدام يرون أن العراق يمثل دعما معنويا وماديا كبيرا لعرفات، وأن الإطاحة بصدام باتت جزءا لا يتجزأ من عملية تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، لكن الحاجة الملحة للتهدئة في الشرق الأوسط حولت تركيز البيت الأبيض عن العراق في الوقت الحاضر. وأشارت الصحيفة إلى أن التركيز المتشدد على العراق والتردد في التدخل المباشر في صراع الشرق الأوسط قد أثر على علاقات الولايات المتحدة بعدد من الدول الأوروبية والحكومات العربية. وتنقل الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله أن تأكيدات باول للحكومات الأوروبية حول عدم ضرب العراق في الوقت الحاضر والمتعارضة مع تصريحات تشيني ورامسفيلد العدائية وتصريحات بوش حول محور الشر جعلت الحكومات الأوروبية تتشكك في قوة الاتجاه الذي يمثله باول داخل الإدارة، أو في أن باول يعمل على تهدئة المخاوف التي تنتاب تلك الحكومات. وتطرقت الصحيفة إلى العلاقات البريطانية الأمريكية مشيرة إلى الأبعاد الأوروبية والاستراتيجية لهذه العلاقات، كما تناولت عدم التفات إسرائيل إلى الدعوات الصادرة عن الرئيس بوش بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن المسؤولين في البيت الأبيض أنكروا وجود جدول زمني متفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية. لكن الرئيس بوش أعلن الخميس الماضي بأن شارون قدمت جدولا زمنيا للانسحاب وأنه يقوم بتنفيذ الانسحاب وفقا لذلك. وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي تتعارض مع ما أدلى به مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية من أن باول حصل على صورة واضحة للنيات الإسرائيلية فيما يتعلق بالانسحاب بحسب ما جاء في صحيفة واشنطن بوست. إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. اليوم نقدم لكم القسم الثالث والأخير من موضوع الدراسات الاستشراقية مع الأستاذ وضح شرارة الكاتب الصحفي اللبناني. في القسمين السابقين سيداتي وسادتي تناولنا مفهوم الدراسات الاستشراقية والمجتمعات والشعوب باعتبارها موضوعات للدراسات الاستشراقية ووجهات النظر الأحادية الجانب والعرقية الارتكاز والشكوك التي تحاط بها الدراسات الاستشراقية وأخيرا الطروحات في كتابات أبرز الرواد في الدراسات الاستشراقية. سؤالنا الأول في هذه الحلقة كان عن الوجه الآخر للدراسات الاستشراقية.
أحد رواد نقد الاستشراق اللي هو السيد دول سعيد في هذا الوقت يلي مطروح في مسألة المجتمعات الأفغانية والباكستانية والعربية طبعا والإيرانية والآخرة، يعني بماذا أو في ماذا يكتب؟ يكتب في نقد المجتمع الأمريكي والسياسة الأمريكية والدولة الأمريكية والسياسة الأمريكية.
نعم.
ويعرض هذا الموضوع قدام القراء العرب. الشيء اللي يعني لا جدال لحظة في مشروعيته وفي جوازه وفي ضرورته، وإنما يعني أظن أنه هناك الوجه الآخر، يعني نفس السؤال اللي سبق وطرحته، أنه لماذا عوض نقد القراءات الاستشراقية في المجتمعات العربية والإسلامية والشرقية عموما، لماذا لا تكتب تواريخ واجتماعيات وأناسيات وفلسفيات وفقهيات، يعني لا تكتفي بنقد ما كتب أو لا تقتصر على التنديد بما كتب، وإنما تصير ثقافة فعلية داخلية. يعني في مجال مثل الصحافي هذا الأمر أولى بكثير، أنه عوض نقد السياسة الأمريكية اللي ينبغي أن تنتقد مثل غيرها من السياسات. كل الوجه التاريخي والاجتماعي والثقافي اللي أدى إلى الكارثة الأفغانية لا ينتبه إليه.
وسألنا عن السبب في بقاء المجتمعات العربية تقرأ عن نفسها ما يقوله الآخرون عنها.
يقول أنه غير صحيح القول أنه لن يكتب الأوروبيون فينا إلا ما لا يصح وما لا يصدق.
نعم.
أقول في نفس الوقت أنه يعني لسنا إطلاقا بس أي جينة من جيناتنا تمنع أن كان تمنع أن ينظم إلى أفغانستان أو إلى غيرها فرق عمل يعني قادرة على الرؤية الصادقة والشاقب والمفصل وتأخذ بعين الاعتبار مختلف وجوه الوضع واللي يعني تبتعد عن الاختزال وتعطي الكلام للأطراف المختلفة وتحاول أن تفهم لماذا تقول ما تقول وتقول ما تقول بناء على أي أوضاع وأي أحوال وأي تاريخ وأي سياق وأي حوادث وأي عادات إلى آخره. يعني أزعم أنه لم يكن هناك ما يمنع من هذا إطلاقا. أظن أنه العائق الأساسي هو ربما ما سبق لليونان القدامى قبل 25 قرن أن انتبهوا إليه، هو أنه أجزاء كبيرة من هذه المجتمعات ليست لقاحا، يعني لا تطلب لنفسها حرية النظرة. طبعا ما عاد ممكن أن نكون لقاح بمعنى لا ندفع ضريبة ولا نخدم في الجيش، وإنما هناك الشيء الأساسي اللي مستمر هو أنه يعني نقر في مجتمعاتنا لمجتمعاتنا لجماعات اللي تتألف من هذه المجتمعات، نقر باختلاف المصالح، اختلاف المواقع، اختلاف التاريخ، اختلاف الثقافي، ونقر بأنه إذا كان هناك من إمكانية لأمر مشترك أن يبلور فينبغي أن يبلور بعد ظهور والاختلافات والتعبير عنها، بعد حصول النزاعات، بعد الإقرار بالحدود يلي تبقى النزاعات عندها وليس قبل.
نعم.
ما تقول سلفا انه نحن متفقون، فمعنات هذا الامر انه هناك طرف يملي على الاخرين على ماذا ينبغي ان يتفقوا، فلما يعني يقتصر الموضوع فيما بعد على تكرار الاتفاق يلي لم يتفق عليه احدا وإنما أملي إملاء على الجماعات، ساعتها بديهي أنه لا يرى شيء ولا يدرس شيء ولا يقرأ شيء تاليا،
وسألنا عن إمكانية بروز اتجاهات جديدة في الدراسات الاستشراقية بعد أحداث 11 من أيلول.
أظن أنه يعني موضوع الاستشراق من بضع عشرات من السنوات داخل في أزمة داخلية، بمعنى يعني في الثلاثينات من القرن الماضي من القرن العشرين بعض كبار الدارسين من أمثال جاك بيرك الفرنسي، من أمثال لويس ماسينيوم الفرنسي ويلي فترة أسبق نبهوا إلى أنه عملهم هو عمل انتقالي، بمعنى أنه هم يواكبون حوادث وظاهرات ثقافية وتاريخية، وإنما دراستها الفعلية ينبغي أن تتم من داخل، ينبغي أن تتم من الناس يلي هم طرف مباشر وطرف أن يتحمل نتائج تاريخ غير منصف. يعني هؤلاء الدارسين كانوا من أشد أنصار مقاومة الاستعمار، وبنوا دراساتهم على ليس فقط الاعتراف للشعوب بحق التحرر، وإنما على إثبات غنى ثقافة هذه الشعوب وعلى تنوع ثقافتها وعلى إمكان وتوقع أن تستعيد ذواتها وتاريخها وتقريرها في أمورها. فأظن أنه هذه الحركة، حركة إعادة النظر في هذا النوع من الدراسات، هو قديم، وأظن أنه قديم جدا. يعني وأنا ما أعطي ثلاثينات القرن الماضي كعلامة استدلال بارزي. لا شك أنه حوادث 11 سبتمبر يعني هزت عدد من الباحثين، وبعض ما بدأ ينشر من أبحاث. لا أظن أنه يعني أحداث ثورة في إعادة النظر، وإنما يستكمل إعادة النظر هذه في ضوء وقائع قسم منها يتعلق في العولمي، قسم منها يتعلق في دخول المجتمعات في علاقات وثيقة بعضها ببعض، وبالتالي يعني هذه الأمور تجعل مجال دراسي دراسات تشترك في معايير الدراسي أمر في متناول أعداد ربما أكبر فأكبر من الباحثين، يلي جزء منهم قسم منهم من أصول عربية وإسلامية، والأصول الآخر أوروبي أو أوروبي أميركي مثل عادي.
وأخيرا سألنا عن القرائن المتعلقة بتصور المستقبل في الدراسات الاستشراقية.
ربما هناك قرائن على كان اختلافه، وإنما للأسف هناك قرائن أكثر أقوى أشد وطأة على تجديد واستمرار تصور المستقبل على أنه دورة عنف تخلف دورة عنف، دورة نزاع حتى الموت حتى القتل، وقلة من التطلعات أو من المعالجات تحاول إنها تتواضع إلى علاقات قائمة على النزاع، وإنما قائمة على نزاع من ناحية أقل حدي ومن ناحية تانية أكثر تنوع. بمعنى المشكلة في هذه النظرة هي أنه تنصب النفس وكأنها كتلة من غير نزاع داخلي، وتنصب الغير الآخر وكأنه كتلة من غير نزاع داخلي، فهناك كتلتين متحاربتين ويبدو كأنه حربهم إلى الأبد. بينما أظن أنه التناول أو معالجة الموضوع بطريقة من ناحية أكثر تواضع، من ناحية تانية أكثر اعتبار للاختلافات الداخلية في الكتل المختلفة، اللي هي نظرة أصعب وأعقد وتتطلب وقت أكثر وتتطلب بمعاني النظر أكثر في المشكلات، ولا تنتظر حلول يعني عشائبية من نوع الكفاح المسلح أو الاستكانة الكاملة، يعني ولا حل ناجز، انه كلها حلول تتطلب مثابرة، تتطلب فحص، إعادة نظر. أمل أنه هذه الوجهة اللي في النهاية تتغلب.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مفاهيم أتقدم بالشكر والامتنان العميق للأستاذ وضاح شرارة.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم، مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مو بس أحبك أنا موتاً عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك. مو بس أحبك أنا موتاً عليك، الأمر أمرك وأنا الأمر أمرك وأنا ما بين يديك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك. مو بس أحبك أنا موتاً عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك. وياك أمشي بهواك، أمشي بهواك، ويهمني والله رضاك، والله رضاك. وياك أمشي بهواك، أمشي بهواك، ويهمني والله رضا، والله رضا. واكثر احبك انا تفكير بي، مو بس احبك انا موتن عليك، الامر امرك وانا ما بين يديك. عندي ملاك لسه بطيمك وقضى عمري معاك، لسه بطيمك وقضى عمري معاك. مو بس أحبك انت عندي ملاك لسه بطيمك وقضى عمري معاك، لسه بطيمك وقضى عمري معاك. وياك امشي بهواك، امشي بهواك، ويهمني والله رضاك، والله رضاك. وياك امشي بهواك، امشي بهواك، ويهمني والله رضاك، والله رضاك. واكثر احبك انا تفكيري بي، مو بس احبك انا موتن عليك، الامر امرك وانا ما بين يديك. أحبك أنت كل الوجود، حبك بقلبي والله ما لا حدود، حبك بقلبي والله ما لا حدود. مو بس أحبك أنت كل الوجود، حبك بقلبي والله ما لا حدود، حبك بقلبي والله ما لا حدود. وياك أمشي بهواك، أمشي بهواك، ويهمني والله رضاك، والله رضاك. وياك أمشي بهواك، أمشي بهواك، ويهمني والله رضاك، والله رضاك. واكثر احبك صار تفكيري بيك، مو بس احبك انا موتن عليك. الامر امرك وانا ما بين ايديك، مو بس احبك انا موتن عليك. الامر امرك وانا ما بين ايديك، الامر امرك وانا ما بين ايديك. مو بس احبك انا موتن عليك. الامر امرك وانا ما بين ايديك، الامر امرك وانا ما بين ايديك. وياك امشي بهواك امشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. وياك امشي بهواك امشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. واكثر احبك